بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في الفترة التي خضعت فيها بلاد اليمن لسيطرة الحبشة، بنى أبرهة الأشرم الحبشي كنيسة عظيمة ببلاد اليمن، وأراد أن يصرف حج العرب من الكعبة إلى كنيسته، وسميت بالقليس. وسبحان الله، هذا الاسم كأنه فيه إشارة إلى هوانها وحقارتها، كأنه مأخوذ من القلس، والقلس هو القيء إذا ملأ الفم. غضب العرب وخرج رجل من بني كنانة فتغوط في هذه الكنيسة، فانتهز أبرهة الأشرم هذه الفرصة فخرج بجيش عرمرم من الفيلة لهدم الكعبة، وفي طريقه حصد كل من قاومه من العرب وأغار على إبل عبد المطلب زعيم قريش. وفي المفاوضات لما جاء عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وسيما جسيما، نزل أبرهة من عرشه سرير ملكه لما رأى عبد المطلب، فلما كلمه عبد المطلب قال: حاجتي أن يرد الملك علي إبلي. فقال: لما رأيتك أعجبت بك، ولكن لما تكلمت زهدت فيك، تكلمني في 200 بعير وتترك بيتا هو بيت آبائك وأجدادك. فقال عبد المطلب كلمته المشهورة، قال: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فغضب أبرهة وقال: ما كان ليمتنع مني، وجهز فيلة، واقتربت الفيلة من الكعبة، وتقدم كبير الفيلة يقال اسمه محمود، و وجهوه قبل الكعبة، فكان هذا الفيل يضرب ضربا شديدا فلا يتحرك من مكانه، وإذا جعل جهة اليمين أو اليسار يجري جريا شديدا. وبينما هم كذلك أرسل الله تعالى طيرا أبابيل فأهلكتهم، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تأملوا الإخوة في هذه الحادثة العظيمة. هذه الحادثة حصلت في العام الذي ولد فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحقيقة هذه الحادثة إرهاص ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته، وكأن لسان القدر يقول: إنا لم ننصركم يا أهل مكة، وأنتم من عبدة الأصنام، لم ننصركم على أهل الكتاب لفضلكم، وإنما نصرناكم حفظاً للنبي الكريم الذي سيولد في هذا العام، وصيانة لبيت الله الحرام. فولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة بأشهر، كانت هذه الحادثة في بداية العام الهجري، ثم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. يقول الله تعالى: ألم ترى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذه الحادثة بعينه، لكن خبر الله يقين، إذا أخبرنا الله بشيء كأننا نراه بأعيننا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تأمل كيف قال ربك، كأن هذه الحادثة فيها تربية للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى رباه وحفظه من أن يكون أسيرا عند أصحاب الفيل، عند جيش أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني إذا كان الله تعالى كان قد حمى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، فما ظنك بحماية الله تعالى له بعد ولادته؟ فهذا فيه تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن الله تعالى يحفظهم ويدافع عنهم، والله تعالى دافع عن نبيه قبل أن يولد، فكيف إذا وجد في هذه الدنيا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تأمل كيف قال أصحاب الفيل. الإخوة، إذا قلت فلان صاحب فلان، من هو الأعلى ومن هو الأدنى؟ الأدون يصاحب الأعلى لأنه يتشرف بصحبته، وذلك يقال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف قال أصحاب الفيل، فهذا يدل على أنهم دون الفيل في المنزلة، وأن الفيل أحسن حالا منهم، وأن الفيل أحسن حالا منهم. لماذا؟ سبحان الله، هذا الفيل يعظم بيت الله، هذا الفيل يعظم حرمات الله، وقف في مكانه وتحمل الجلد الشديد ولم يهدم الكعبة تعظيما لبيت الله. هذه الدواب تعرف الله تعالى، تسبح الله وتعظم الله، وهكذا هذا الفيل عظم حرمات الله وعظم بيت الله وتحمل الضرب الشديد من أجل تعظيم بيت الله. فأما هؤلاء فهم كفار مجرمون، وأرادوا أن يهدموا بيت الله تعالى، فكان الفيل أحسن حالا منهم. وكما قال الله تعالى عنهم عموما إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا فيه عبرة الإخوة، هذا فيل حيوان يعظم بيت الله ويعظم حرمات الله، فلا يكون الفيل أحسن حالا منك. للأسف الآن بعض المسلمين ينتهكون حرمات الله ولا يبالون بحرمات الله، يقع في الزنا وفي الربا وفي الخمر وفي المعاصي ولا يبالي بحرمات الله، فيكون هذا الفيل أحسن حالا منه لأنه عرف حرمة الله حق بيت الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كلمة ضل تدل على الضياع والخسران. ألم يجعل كيدهم في تضليل، في ضياع وخسران؟ تأمل كيف أرادوا أن يهدموا بيت الله بجيش عظيم من الفيلة، فأهلكهم الله بأضعف المخلوقات بالطير، سبحان الله. تأمل كيف أراد أبرهة أن ينقض بيت الله حجرا حجرا، فنقض الله تعالى جسمه أنملة أنملة، سبحان الله. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. يصور الله تعالى لنا كيف أهلكهم، لأن في هذا عبرة عظيمة. وأرسل عليهم طيرا، قال بعض السلف رؤوسها كرؤوس السباع وأرجلها كأرجل الكلاب، وتحمل حجارة الحصى في منقارها وفي رجليها. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات جماعات، وكلمة أبل في اللغة تدل على الفخامة والكثرة والعظمة، يقال فلان يؤبل فلانا أو يؤبل على فلان، يعني إذا عظم من أمره وفخم من أمره وكثر من يعني شأنه. فهذه الطيور لها شأن عظيم، كثيرة وعظيمة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. والسجيل هو الحصى المحمى في نار جهنم، يعني الحصى المحمى في النار يسمى سجيل، فهذه حصى أحميت في نار جهنم والعياذ بالله. كما أرسل الله تعالى على قوم لوط حجارة من سجيل، فقال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فكما جاء في الآثار أن الحجر كان ينزل على رأس أحدهم فيثقب رأسه ويتخلل جسده ويخرج يعني من يعني جانبه. وهكذا أهلكهم الله، قال فجعلهم كعصف مأكول، يعني كورق الشجر الذي أكلت البهائم أطرافه وداسته فتفتت، كعصف مأكول. وكذلك قيل في تفسيرها أيضا فجعلهم كعصف مأكول، قالوا هذا من كنايات القرآن، من أدب القرآن، يعني العصف هو الذي يكون على الحب، الغلاف والقشر الذي يكون على الحب، كما قال الله تعالى والحب ذو العصف والريحان، يعني التبن الذي تأكل الدواب الذي يكون على القمح والحبوب لحفظها. فجعلهم كعصف مأكول، يعني كالروث، لكن من أدب القرآن قال كعصف مأكول، والبهيمة إذا أكلت العصف بعد ذلك إيش يخرج الروث منها. فاكتفى بذكر أول الأمر عن آخره، كقول الله تعالى كان يأكلان الطعام، يعني ما يصلح المخلوق أن يأكل الطعام ثم يقضي حاجته، هذا من أدب القرآن. فجعلهم كعصف مأكول، وهكذا حصدهم الله تعالى وأهلكهم. وجاء أن أبرهة الأشرم كان جسمه يتساقط أنملة أنملة حتى وصل إلى بلاد اليمن وكأنه فرخ صغير، وأخبرهم بالخبر ومات. فهكذا هذه القصة فيها عبرة عظيمة في قدرة الله تعالى وعظمته. سبحان الله، اليوم نتعجب من الطائرات العظيمة الحربية والقذائف الصاروخية، ولكن قوة الله أعظم وأجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله، هذه طيور أهلكت هذا الجيش الكبير في ذلك الزمان، وكذلك في كل زمان. تأمل كيف الله تعالى يرسل جنده وما تدري، ريح مدمرة، طوفان، أعاصير، الله أكبر. فجند الله تعالى لا يعلمها إلا هو، قوة الله تعالى عظيمة. والإخوة، هذه الحادثة في الحقيقة كما عرفنا فيها كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب لما حصلت هذه الحادثة، ويعني حتى قبل نسينا أن نذكر هذا الموقف منهم، يعني لما أصر أبرهة على هدم الكعبة خرجوا يستغيثون بالله جل وعلا، يعرفون الله، حتى قال عبد المطلب ومن معه لا هم، يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يمنع لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني ما تغلب قوة قوتك. ولجوا إلى الله، فالله تعالى استجاب دعاءهم، لكن ليس لفضل فيهم، هم مشركون كفار، لكن سبحان الله هكذا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعاء مضطر. ثم في الحقيقة السر من إجابة دعائهم وحفظ بيت الله تعالى هو صيانة البيت الحرام وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، وهذا العام عظمته العرب، وكانت تؤرخ الحوادث العظيمة به، يقال حصل كذا في عام الفيل، فكذلك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا العام. وهكذا الله تعالى يحفظ بيته الحرام. طبعا الإخوة، من باب دفع الشبهة، القرامطة سنة 317 تقريبا أغاروا على بيت الله تعالى وجردوا الكعبة من كسوتها وقتلوا الحجيج حتى بلغ عدد القتلى 10,000 تقريبا، وأخذوا الحجر الأسود وحملوه معهم إلى بلادهم الإحساء. وهذا لا يعني أن الله لا يدافع عن بيته. لماذا؟ لأن القرامطة ما قطعوا الحج مطلقا، وإنما منعوا حجاج العراق فقط، والناس غلبوهم على الحج وكانوا يأتون من كل مكان لحج بيت الله حتى في تلك السنوات، وحصل قتل كثير للحجيج في ذلك الزمن، لكن ما منع ذلك الناس من حج بيت الله وما عطل البيت من الحج ومن الطواف على خوف. نعم، لكن هذا كما ذكر ابن رجب وغيره قد يكون بسبب ذنوب الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كما يذكر أنه يعني بعضهم ربما يعني لم يعظم بيت الله تعالى. ثم كذلك قد يكون هذا من الابتلاء من الفتن التي تحل بالمسلمين. ثم بعد ذلك يعني في سنة 339 تقريبا، بعد سنوات طويلة في خلافة المطيع، استردوا الحجر الأسود ويعني قتلوا هؤلاء القرامطة. وأيضا حاول البرتغال أن يهدموا الكعبة في زمن الدولة العثمانية سنة 1539 تقريبا للميلاد، فجاء الأسطول البرتغالي بقوته والسفن الكثيرة إلى البحر الأحمر، فتصدى له الأسطول العثماني كما يذكر. ولكن يعني سبحان الله كيف في ذلك الزمن عن القوة الظاهرة لأسطول البرتغال، ومع ذلك يعني الله تعالى هزم الأسطول البرتغالي ونصر الأسطول العثماني، نصر المسلمين. ويعني كان هناك يعني كما يقال يعني أسباب خفية الله تعالى قيضها لنصر المسلمين مع قلة عددهم، لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. أغرقت السفن يعني البرتغالية بأكملها ونصر الله تعالى يعني المسلمين. فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن بيته الحرام، وفي قرب قيام الساعة يرسل الله تعالى ذا السويقتين رجل من الحبشة وينقض الكعبة حجرا حجرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا إهانة لبيت الله، ولكن لأن الإسلام ينتهي بعد أن ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وقبل أن تقوم الساعة من رحمة الله بالمسلمين أن لا تقوم الساعة على المسلمين، لأن قيام الساعة هذا أمر فيه عذاب وفيه أهوال شديدة، فيبعث الله ريح طيبة، ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين برفق، ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس. فعندها من باب إكرام الكعبة لا تهدم بهذه يعني ما يحصل عند قيام الساعة يعني من خراب العالم، فيأتي هذا الرجل وينقضها حجرا حجرا، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. فليس هذا فيه ليس فيه إهانة البيت لا أبدا، وإنما كأن هذا يعني إيذان بانتهاء الدنيا، كما قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإذا ذهبت ذهب العالم. ولهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لو لم يحج البيت الناس في عام من الأعوام لانطبقت السماء على الأرض. فهذا بيت الله وهو معلم التوحيد والعبودية على وجه الأرض، إليه قبلتنا وعنده حجنا، وعنده يشتد الشوق للقاء الله تعالى، وتذكر المسلم رؤية ربه ولقائه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.